السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومع بداية هذا العام الدراسي الجديد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى في علاه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ سويا في شرح كتاب من الكتب المباركة. هذا الكتاب كتاب الفقه الميسر، كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء. هذا الكتاب مع اختصاره، ولكنه كتاب ضخم في معانيه، فهو كتاب من الكتب التي صنفت في الفقه الميسر ليكون سهلا وميسورا على الطالب. هذا كتاب كما قلت مبارك، والله حسيب من صنفه، فهم مجموعة من العلماء قاموا بتصنيفه، ولذلك الفقه الميسر لنخبة من العلماء. في الفقه الميسر مختلف تماما عن الفقه الميسر لنخبة من العلماء، بتاع علماء يعني كل واحد صرح الفقه بطريقته فيسماه الفقه الميسر. لا، احنا الكتاب المعتمد عندنا في المعهد الذي نتناول الشرح فيه بإذن الله تبارك وتعالى هو الفقه الميسر لنخبة من العلماء. هذا الكتاب يعني قام فيه المصنفون بجهد ضخم حتى يعني يوصلوا بهذه الصورة السهلة الميسورة بإذن الله. وفي تمهيد كتب في مقدمة الكتاب، وإحنا إن شاء الله تبارك وتعالى هنبدأ نقرأ التمهيد ونفصل بعض الأمور المبهمة كما هو منهجنا في شرح الكتاب نفسه، ولكن في بعض المسائل التي سأحتاج فيها إلى نوع من التفصيل سأفصل فيها، وسأذكر فيها أقوال أهل العلم، وأرجح ما أراه راجحا. والترجيح بتاعي أنا مش هيكون وفق هوايا، هيكون وفق منهج ووفق أدلة من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو بالقياس أو ما شابه ذلك. فالكتاب الحمد لله أنا بتفق مع الكتاب فيما يقرب من 90% من الترجيحات، فترجيح أنا مش هيكون كتير قوي يعني خارج عن الكتاب. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى ونبدأ بالتمهيد. التمهيد ويشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا. يقول: معنى الفقه لغة واصطلاحا، الفقه في اللغة معناه الفهم. الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وقوله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون يعني لا تفهمون تسبيحهم. وكذلك منه قوله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. فالفقه معناه في اللغة هو الفهم، فمن أوتي الفهم فقد أوتي خيرا كثيرا. القضية ليست مسألة إن أنا أعرف المسائل الفقهية فقط، لا، القضية لابد إن أنا يعني أدرس المسألة الفقهية وأستنبطها من الأدلة من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس كما سنبين، أنا أستطيع أن أنا أنزل هذه القضية على الواقع. في بعض الناس يكون فقيها نعم، ولكنه لا يستطيع أن ينزل القضية الفقهية على واقع الناس أو على دنيا الناس، اللي احنا بنسميه فقه النوازل. فقه النوازل، فقه النوازل لا يحسنه كل أحد. وأنا دائما وأبدا أقول أن الإنسان لا يكون يعني يحمل مسائل كثيرة من الفقه كالجراب، يحملها كجراب فقط وهو لا يفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني ليس بفاهم، هو بيردد مسائل فقط. فدورنا بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم. نحن يعني سنتعاون فيما بيننا أن أنا أوصل لكم الفقه بطريقة سهلة ميسورة، بحيث أن احنا نفهم الأحكام الفقهية ونستطيع أن احنا ننزلها على أرض الواقع أو في دنيا الناس. أما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية، أن أنا أعرف الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية العملية، يعني أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه ذلك، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الأحكام دي جاية منين يا جماعة؟ من الأدلة. الأدلة التفصيلية ديت اللي احنا هنذكرها دلوقتي. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. ممكن الأحكام الفقهية نقول إيه؟ هذا اسمه فقه. فلان فقيه، لأنه يعلم الأحكام الفقهية. أما مصادر الفقه الأساسية فهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي الأدلة. دي الأدلة المتفق عليها بين العلماء، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا في أدلة أخرى فيها خلاف بين العلماء كالعرف، اللي هو الاستصحاب أو العادة، العادة محكمة، أو قول الصحابي مثلا. في أدلة كثيرة جدا، ولكن اللي اتفق عليها أهل العلم هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما موضوع الفقه، إيه موضوع الفقه بقى؟ بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن أفعال المكلفين من العباد على نحو شامل وعام، بيتناول علاقة الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، وكذلك علاقة الإنسان مع نفسه، وكذلك علاقة الإنسان مع مجتمعه الذي يعيش فيه. طبعا في أحكام عبادات وأحكام معاملات أحكام يعني هي المعاملات، العلاقات بين الناس بعضهم البعض، كأحكام الأسرة من بداية التكوين للنهاية، لأحكام الزواج والطلاق، النسب، النفقة، أحكام المعاملات المادية أو المالية اللي هي متعلقة بالبيع والإجارة والشركة مثل هذه الأمور، كذلك الأحكام الجنائية اللي هي كالجرائم والحدود يعني والديات وما شابه ذلك، كذلك الأحكام الدولية زي اللي بتنظم علاقات الدول بعضها مع بعض، في أحكام دولية. لذلك ليس كل أحد يحسن أن يتعامل دوليا، ممكن يتعامل فيما بينه وبين الناس، ولكن لا يحسن أن يتعامل مع الدول الأخرى، هذا ليس بفقيه. فنحتاج إلى فقهاء في كل مجال من المجالات. أما عن ثمرة علم الفقه، فمعرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف، تثمر صلاحه، هذا أمر يصلحك، يصلح عبادتك، تصح عبادتك به، ويستقيم سلوكك به. فلذلك إذا صلح العبد صلح سائر المجتمع، لأن المجتمع ده ما هو إلا مجموعة من أفراد، فلو صلح كل فرد على حدة صلح هذا المجتمع. والفساد كله بسبب الجهل في دين الله تبارك وتعالى، لأن العلم نور والجهل ظلمات بعضها فوق بعض. العلم نور والجهل ظلمات بعضها فوق بعض. طبعا هم ذكروا فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. قالوا أن التفقه في دين الله تعالى من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا الله تبارك وتعالى لما تكلم عن قضية الجهاد، ودي من أعظم القضايا، قسم المؤمنين إلى فريقين، فريق ذهب ليطلب العلم الشرعي، وفريق آخر ذهب ليجاهد في سبيل الله. ما جهاد؟ فالعلم الشرعي جهاد، طلب العلم جهاد. فأنا عندي الجهاد، جهاد الحجة والبيان، وهذا بالعلم الشرعي، وجهاد السيف والسنان، وهذا الجهاد اللي هو القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فقسم الله عز وجل الناس إلى فريقين، فلو ترك باب الجهاد ضاعت الملة، ولو ترك باب العلم انتصر الجهل، وفشل الجهل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع الناس في ظلمات الشرك، وقع الناس في ظلمات الجهل، لا يحسنون البيع والشراء، لا يحسن المعاملات، لا يحسنون كيف التعامل مع الوالدين، مع الأسرة كزوجة، مع الأبناء، وستضيع كل هذه الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير كله في الفقه في الدين، في الفقه، أن أنا أتفقه دين الله في دين الله تبارك وتعالى. بمفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يعني من أراد الله عز وجل أن يمنع عنه هذا الخير لا يفقهه في دين الله تبارك وتعالى. وهذا هو أصل الخذلان، أصل خذلان أن الإنسان لا يكون أو لا يعلم شيئا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك الجاهل، الجاهل مخذول، الجاهل محروم، لأن العلم هو الذي يقرب من الله تبارك وتعالى، ويزيد العبد ويزداد العبد به خشية وقربة إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قال: من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين، فرتب الخير كله على الفقه في الدين. وهذا مما يدل على أهمية العلم، عملية يدل على أهمية الفقه وعظم شأنه وعلو منزلته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، وله طبعا أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. يعني يكفي العالم شرفا أن يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. حقيقة إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا وفقه للعلم، العلم هذا من نعمة الله تبارك وتعالى، بل من أعظم النعم على العبد أن يسخره لخدمة دينه عن طريق طلب العلم الشرعي. ولذلك احنا بين الحين والآخر سنذكر بفضل هذا العلم، ان احيانا الناس بتوصل لمرحلة معينة بيقولوا نوع من انواع الفتور، نوع من انواع الفتور. ولذلك اقول لابد ان انتم تجددوا نيتكم من باب انما الاعمال بالنيات، وتتعلموا هذا العلم لله تبارك وتعالى اولا، ثم لرفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك. فمن رفع الجهل عن نفسه استطاع ان يرفعه عن غيره، فلا يستقيم الظل والعود اعوج. أما من أراد أن يرفع الجهل عن الناس وهو جاهل، يعني هذا، يعني نقول إن هذا عين الخسران، هذا عين الخسران. المهم ندخل في الكتاب. وطبعا كل مرة معتاد إن أنا أدي محاضرة كاملة في البداية عن فضل العلم وطلب العلم والرحلة في طلب العلم، من باب إن أنا أشحذ الهمم. ولكن يعني فضلت في هذا العام إن أنا من خلال الشرح إن شاء الله بين الحين والآخر أذكر الطلبة بعلو الهمة في طلب العلم. إحنا قلنا إن أنت لازم تنوي إن أنت تتعلم هذا العلم لله تبارك وتعالى، ثم لرفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن الناس، وتتعلم هذا العلم ليرفعك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يكن همك أن يشار إليك بالبنان، أخلص النية لله، أخلص النية لله، فلا تتعلم ليقال عالم. احذر من هذه الفتنة العظيمة، لا تتعلم ليقال عالم، لابد أن تخلص النية لله تبارك وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما كلما علم أنه كان جاهلا، فيتواضع لربه تبارك وتعالى. والعلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيعطيه البصيرة، فيرى بعين القلب قبل عين الرأس، يرى بالبصيرة، يلهمه الله تبارك وتعالى البصيرة التي هي من أفضل النعم على العبد، ولذلك الإنسان بالبصيرة يستطيع أن يميز بين الأشياء، بين صحيح الأشياء وضعيفها، وبين يعني المتشابهات، يعني يستطيع أن هو يخرج من أي مأزق من المآزق بهذا العلم. ثم لابد أن تبذل قصارى جهدك في الطلب، فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فأنت تحتاج إلى همة عالية، فالنية الصادقة والهمة العالية يصنعان منك جبلا في طلب العلم الشرعي، يصنعان منك جبلا، حينها ستكون من الفائزين. وتذكر دوما أن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، لابد أن ترث من الأنبياء هذا الشرف، هذا الشرف، لأن العلم هو الذي يعلمك كيف تعبد ربك تبارك وتعالى، العلم يخبرك عن ربك فتزداد من الله تبارك وتعالى قربا، تتقرب منه أكثر وأكثر، وكلما تعلمت كلما عرفت ربك تبارك وتعالى. أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. طيب، هنا بدأ المصنف أو المصنفون، وأي مصنف يصنف في الفقه بيبدأ بكتاب الطهارة، مع أن احنا بعد النطق بالشهادتين المفروض يتكلموا عن الصلاة، أليس كذلك؟ الصلاة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلماذا يبدأ المصنفون كتب الفقه بكتاب الطهارة أولا؟ نقول أن الطهارة هي مفتاح الصلاة، الطهارة هي مفتاح الصلاة، حتى أصلي صلاة صحيحة يشترط لها الوضوء، فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فأنا قبل ما أصلي لابد أن أنا أتهيأ للصلاة، أتجهز لها، فأنا أجهز نفسي بإيه؟ أن أنا أتوضأ للصلاة، فالطهارة مفتاح الصلاة، ومعروف أن الصلاة أكد الأركان بعد الشهادتين. لما بيتكلم في كتاب الطهارة بيذكر أحكام المياه، دي أحكام المياه، لأن أنا دلوقتي بتطهر، أتطهر بإيه؟ بماء، هذا الماء لابد أن يكون صالحا لرفع الحدث وزوال الخبث، وهقول رفع الحدث يعني يزال الخبث يعني. ويشتمل على 10 أبواب، الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها، في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أولا أهمية الطهارة وأقسامها، الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكل شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط، الشرط لابد أن يتقدم على المشروط. إيه المشروط؟ اللي هو الصلاة، وإيه الشرط؟ اللي هو الوضوء، فالوضوء يتقدم على الصلاة ولا الصلاة تقدم على الوضوء؟ لا، الوضوء هو الذي يقدم على الصلاة، توضأت أصلي، طب أنا مش متوضي، مش متوضي ما ينفعش الصلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، ولا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والعلماء دائما وأبدا يقسمون الطهارة على قسمين، القسم الأول طهارة معنوية، والثاني طهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فيقصد بها طهارة القلب من الشرك والشك والذنوب والمعاصي وكل ما ران عليه، أي كل ما ران على القلب، يبقى دي اسم طهارة، أن أنا أطهر قلبي وأنقيه من أدناس الشرك والشك والغل والحقد والحسد، أطهر قلبي من أثار الذنوب والمعاصي، أطهر قلبي وأنقيه، أطهره من كل هذه الذنوب، ثم أحليه بطاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أهم من طهارة البدن في الحقيقة، يعني طهارة القلب مقدمة، لذلك العلماء يقولون أن القلب إذا صلح، طبعا هذا مستند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، والقلب أهم من أي شيء في بدن الإنسان، فالقلب ملك والجوارح له خدام، القلب ملك والجوارح له خدام، فلا يستقيم الجوارح أو فلا تستقيم الجوارح إلا إذا استقام القلب. فطهارة الطهارة المعنوية أهم من الطهارة الحسية. وشيء طبيعي جدا أنه لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك، يعني لازم الإنسان يطهر قلبه من الشرك، فلا يستقيم أبدا طهارة البدن إلا إذا استقامت طهارة القلب، كما قال تعالى إنما المشركون نجس. ونجاسة المشركين نجاسة إيه؟ نجاسة معنوية وليست حسية، ولكنهم لا يقبل منهم صرف ولا صرف ولا عدل، لا يقبل منهم، لا يقبل الله عز وجل من كافر صرفا ولا عدلا. فالعبادات لو توضأ الكافر هل ينفعه الوضوء؟ لا ينفعه، لا ينفعه الوضوء لأنه كافر، بخلاف بقى هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، ودي في حينها نتكلم عنها إن شاء الله. القسم الثاني هو الطهارة الحسية. طهارة الحسية، الطهارة الحسية ديت بيعرفوها، قالوا إنها في اللغة معناها النظافة والنزاهة عن الأقذار، النظافة والنزاهة عن الأقذار أو من الأقذار، إن أنا أنظف البدن ونظف الثوب ونظف المكان من كل نجس أو من كل قذر. والأصل في المسلم أنه لابد أن يرى بصورة حسنة، يرى بصورة حسنة، يرى نظيفا، يرى المؤمن يعني حاله تكون حسنة. وطبعا هذا لا يمنع أبدا يعني أن يكون زاهدا حاله أو مظهره حسن ويكون زاهدا، لا يمنع ذلك أبدا. فتعريف الطهارة في اللغة هو النظافة والنزاهة من الأقذار، أما تعريفها في الاصطلاح هو أجمع تعريف اللي هم ذكروه في تعريفات كثيرة جدا للطهارة، وده من وجهة نظري ذكره المصنفون ده أجمع تعريف، وده هو تعريف الحنابلة. هذا هو تعريف الحنابلة، هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. طبعا المراد برفع الحدث ده اللي هو الوصف المانع من الصلاة. يعني ايه الوصف المانع من الصلاة يا عم الشيخ، انت بتقول كلام غريب كده. لا، سهل الامر، سهل جدا. لما انا ادخل الخلاء انا كده محدث ولا متوضئ؟ كده محدث. يقال عني ان انا طاهر، يعني اصلي وانا مش متوضي؟ لا، لان في حاجة اسمها حدث، انا احدثت، والحدث ده وصف قائم بالبدن نفسه. يعني ايه وصف قائم بالبدن نفسه؟ يعني صاحب هذا البدن او الشخص نفسه الذي احدث لابد له من وضوء، فانا بقول الوضوء ده بقى بيرفع الحدث القائم بالبدن، يرفع الحدث القائم بالايه؟ بالبدن، لان هذا الحدث يمنع من الصلاة ونحوها. فسميته محدثا أو محدث، فسميته محدث. والحدث عندي نوعين، إما حدث أكبر أو حدث أصغر. الحدث الأكبر ده اللي يلزم فيه الغسل طبعا، زي الجنابة، زي الحيض، زي النفاس. أما الحدث الأصغر فيجب فيه الوضوء. حدث أصغر زي الخارج من السبيلين مثلا، النوم العميق مثلا، أكل لحم الجزور، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حينه. قول رفع الحدث وزوال الخبث، فالمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان حدثا أو إن كان الحدث أكبر اللي هو اللي احنا بنسميه الغسل، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. إن كان الحدث الأصغر يرفع الحدث الأصغر إيه؟ الوضوء. يبقى لو كان الحدث ده أكبر بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس مثلا، لا يرفعه إلا أن أعمم بدني كله بالماء، أعمم بدني كله بالماء. طب إن كان الحدث الأصغر اللي الأولان اللي احنا بنسميه الغسل، الحدث الأصغر بيرفعه إيه؟ بيرفعه الوضوء، بيرفعه الوضوء، وهو الاكتفاء بمرور الماء على أعضاء المتوضئ أو الأركان الوضوء التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه وسيأتي. طيب إن فقد الإنسان الماء او عجز عن استعمال الماء، ان فقدت الماء مش لاقيه، عاوز اتوضا او عاوز اغتسل مش لاقي ميه، اعمل ايه بقى؟ ربنا تبارك وتعالى احلني الى التيمم، احلني الى التيمم. يبقى انا لابد ان انا ارفع الحدث حتى اصلي، لو كان حدث اكبر بالغسل، لو كان حدث اصغر بالوضوء. وان فقدت الماء في حال الغسل او في حال الوضوء، الله تبارك وتعالى احلني الى شيء اخر حتى لا اضيع الصلاه ولا اخرج الصلاه عن وقتها، وهو أننا ألجأني الله تبارك وتعالى إلى التيمم، إما لتعذر استعمال الماء ممكن لمرض او نحوه، ممكن انسان مريض لو اغتسل في شدة البرد مثلا يهلك، او لو توضأ في شدة البرد يهلك. الله تبارك وتعالى احاله الى التيمم في حال العذر، هو عاجز دلوقتي عن استعمال المية، عاجز لمرضه، عاجز لمرضه، في الحالة ديت يحال الى التيمم، وبياخد نفس صفات المتوضئ تماما في كل شيء، وسيأتي ايضا الكلام عنه في باب التيمم. او ان انا عاجز عن الحصول على الماء، مش قادر اوصل لمكان فيه مية، ووقت الصلاة يخرج، ما ينفعش ان انا وقت الصلاة يخرج عن وقتها، يبقى في الحالة ديت الله تبارك وتعالى احالني الى التيمم، يبقى تيمم لرفع الحدث سواء الاكبر او الاصغر حتى اصلي الصلاة على وقتها. يقول: وان فقد الماء وعجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها ان شاء الله في باب التيمم. طيب احنا ده كله بنتكلم عن رفع الحدث، طب زوال الخبث، الخبث ده هو ايه اصلا؟ هو اللي هو النجاسة، الخبث اللي هو النجاسة. لما اقول زوال الخبث اي زوال النجاسة التي تصيب البدن او الثوب او المكان، دايما هنذكر الثلاثة دول مع بعض في باب الصلاة، ازالة النجاسة، ازالة النجس او الخبث عن المكان والبدن والثوب حتى تصح الصلاة، لان لو فيه نجاسة في البدن او الثوب او المكان الصلاة باطلة، وانا اعرف وجود النجاسة في الصلاة باطلة، وسيأتي ايضا تفصيل ان شاء الله. يقول: فالطهارة الحسية على نوعين. عاوز بقى يختصر، فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث، طهارة حدث وتختص بالبدن اللي هي الايه، يا اما الغسل اما الوضوء، او طهارة خبث التي تختص بالبدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أصغر وهو ما يجب به الغسل، وهو ما يجب به الغسل. بيقول النجاسة ديت على أنواع، هو قال النجاسة هنا الخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، إيه الخبث اللي يجب غسله بقى؟ زي البول، زي الغائط، زي ولوغ الكلب في الإناء، ده خبث يجب غسله، يعني ما ينفعش فيه المسح ان انا امسحه، ما ينفعش فيه النضح ان انا انضح بس ميه، لا ما ينفعش، لازم الايه؟ لازم الغسل. وكله سياتي في حين ان شاء الله بالتفصيل. وخبث يجب نضحه، الخبث اللي يجب نضحه ده اللي هو ايه؟ ها؟ بول الغلام الذي لم ياكل، بول الغلام الذكر. الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بول الجاريه يغسل وبول الغلام ينضح. بول الغلام هنا هو الذي لم ياكل طعاما، فينضح بوله حتى يصل الى السن اللي هو السن الذي يستطيع أن يأكل ويشرب، يحتاج إلى الطعام ويشتهي الطعام ويأكله، فإن أكل الطعام حتى لو كان دون العامين، لو أكل الطعام خلاص بوله يغسل كبول الجارية. أما بول الجارية فمن يوم أول يوم ولدتها، أول يوم ولدتها يغسل بولها، يغسل بولها. طب ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق بين الاثنين. طب ليه؟ ما الحكمة أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل؟ بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله ذكر وقال أن العرب كانوا مولعون بحب الذكور، فلو قلنا أن كلما بال الطفل على بدنه أو على ثوبه أو على المكان غسله لشق ذلك عليهم، لشق ذلك عليهم. والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والشريعة تستشرف دوما إلى التخفيف على هذه الأمة، تستشرف إلى يعني ألا مشقة على هذه الأمة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أما النوع الثالث: وخبث يجب مسحه، خبث يجب مسحه، يعني في نجاسة ممكن تتمسح؟ نعم ممكن تتمسح، زي ما هيأتي مثلا الكلام على مثلا لو سكين به دم، دم مسفوح، فلو مسحنا هذا السكين يجزئ أم لا؟ نعم يجزئ. طب الأرض، الأرض فيها نجاسة، فيها نجاسة، تغسل الأرض ولا تمسح الأرض؟ لا بيقال تمسح الأرض، تمسح الأرض. زي مثلا لو أنا دخلت الخلاء وما فيش مية أستنجي، يبقى بستجمر، أستجمر بثلاثة أحجار، هو ده مسح، هذا مسح، هذا خلاص يجب مسحه لفقدي للماء، وكما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. المسألة الثانية، طيب إحنا يعني المسائل اللي جاية بيتكلم عن المية، المية اللي أنا المفروض أتطهر بيها، المفروض أن أغتسل بيها أو أتوضأ بيها. الماء دي لها صفات؟ ايوه لها صفات. ولا اي ميه اتوضى بيها واغتسل بيها؟ لا، عاوزين نشوف الاول. انا عاوز اتوضى، عشان اتوضى لابد ان انا اختار الماء الصالح النافع للوضوء والغسل. طب الماء الصالح النافع للوضوء والغسل ده بنسميه ايه؟ هنقول الطهارة تحتاج الى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. ماء الطهور يعني ايه الماء الطهور؟ الماء الطهور ده العلماء بيقولوا هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هو طاهر في نفسه هو وبيطهر غيره كمان. وممكن نوصفه بوصف تاني، قال ممكن نقول هو الباقي على اصل خلقته، او هو الماء المطلق. ماء مطلق يعني ايه؟ انا لما اقول الميه ديت عليها ماء ورد، فانا بقول ماء ورد، يبقى انا كده قيدته بكلمتي ماء ورد ام لا؟ قيدته. ماء بكافور قيدته ولا ما قيدتوش؟ قيدته بالكافور. ماء بصابون، ماشي كده؟ انما لو قلت ماء من غير ما اقيده، من غير ما اضيف اليه شيء، ما اضفتش اليه حاجه تانية، لما اقول ماء هو ده الماء الايه؟ المطلق. هو الماء المطلق او الماء الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على اصل خلقته. يعني ايه باقي على اصل خلقته؟ يعني ربنا تبارك وتعالى خلق الماء، انزل من السماء ماء، في ماء، في ينبوع ماء، ماء البحر، ماء الانهار، ماء الاوديه، كل ديات الله تبارك وتعالى خلقها على صفتها. فالباقي على اصل خلقته اي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والأبار والبحار، سواء كان عذبا أو مالحا، سواء كان ساخنا أو باردا، طالما هي دي الصفة اللي ربنا تبارك وتعالى خلقه عليها، هي دي الصفة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وأنا أطلقته ولم أقيده بقيد. قال تعالى: ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كل دي أدلة تدل على أن الماء الذي خلقه الله تبارك وتعالى بصفته الموجودة هو من عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى خلقه على هذه الصفة وهذه الكيفية، وهذا اسمه ماء. والعلماء يقولون طالما قلنا ماء يبقى اسم الماء المطلق عاري عن الإضافة، لم أقيده بقيد ولم أضف إليه شيئا آخر. يبقى الماء المطلق والباقي على أصل خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو ملحا، سواء كان ساخنا أم باردا، طالما خلقه الله تبارك وتعالى على هذه الصفة وهذه الكيفية يسمى ماء مطلق. والماء المطلق هو أصل المياه، أصل المياه التي يعني يجوز للإنسان أن يرفع بها الحدث، سواء الحدث الأكبر اللي هو بالغسل أو الحدث الأصغر اللي هو بالوضوء. بعض الناس دلوقتي يقول طب ماء البحر مالح، ماء البحر مالح، فأنت لو قلت ماء مالح يبقى أنت قيدته. نقول ماء البحر من الذي خلقه على هذه الصفة؟ الله. الله ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الوضوء من ماء البحر. الحديث المشهور بقى هو الطهور ماء الحل ميتته له واقعة. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، معنا شوية مية صغيرين، لو توضينا هنعطش ونهلك في وسط البحر، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني رسول الله بقى هنا نستخدم المية دي في الوضوء ولا نستخدمها في الشرب وبعدين نتوضأ من ماء البحر؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، هو اللي سماه ايه؟ طهوره. طهور يعني ايه؟ يعني باقي على اصل خلقته، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني ماء مطلق، لان الله عز وجل هو الذي خلقه بهذه الصفه بهذه الكيفيه. الحل ميتته، طبعا هنا في وقفه، ان العلماء يقولون اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم، لان الصحابه او لان اهل البحر يحتاجون الى الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحل ميتته، لأنهم يعلمون أن الميتة لا يجوز أكل الميتة، لا يجوز أكل الميتة، فالحل ميتته ليجيز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ميتة البحر، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب جواب الحكيم لأنه يعلم أنهم يحتاجون إلى الطعام، فلو وجدوا سمكا طافيا على وجه الماء أخذوه واستفادوا منه أكلوه، أليس كذلك؟ طيب هنا سؤال، هل تحصل الطهارة بمائع غير الماء؟ يعني أي شيء مائع، زي مثلا على سبيل المثال العصير، مثلا عصير ليمون، مثلا البنزين، مثلا هل يجوز الوضوء بالحاجات ديت؟ هل يجوز الوضوء بها؟ قول الجمهور أنه لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. قول الجمهور أنه لا تحصل الطهارة بغير ماء، يعني لا يجوز غير الماء في الوضوء ولا الغسل، لا يجوز بقى البنزين، العصير، الليمون وما شابه ذلك، لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لأحالنا الله إليها. يعني بعد آية الوضوء الله عز وجل قال إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني لو ما جبتوش المية روحوا انتقلوا للحكم الثاني اللي هو التيمم. لو كان بقى الوضوء بمائع بشيء مائع غير الماء يجوز لأحالنا الله إليه بدل من التيمم. فلما أحالنا إلى التيمم عند فقد الماء وعجز الإنسان عن استعمال الماء أحالنا إلى التيمم، فمعنى ذلك بالمفهوم أنه لا يجوز الوضوء بمائع غير الماء، لا يجوز الوضوء أو لا يجوز الطهارة بمائع غير الماء. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية هم الذين يقولون يجوز الوضوء بماء غير الماء، ولكن قولهم قول مردود للآية: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فلما أحالنا الله تبارك وتعالى إلى التيمم عند العجز عن استعمال الماء، فدل ذلك على أنه لا يجوز رفع الحدث إلا بماء طهور مطلق، ولا يجوز بمائع غير الماء. المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة. يبقى الماء الأولاني خلاص على عرفنا الماء المطلق، الماء المطلق ده اللي موجود عندنا أصابته نجاسة، وقعت فيه نجاسة. النجاسة دي شيء مستقذر، أليس كذلك؟ وتغير اللون أو الطعم أو الريح في المية، تغير اللون أو الطعم أو الريح في المية. طب أنا عندي شوية مية وقعت فيهم نجاسة، مثلا فار ميت، مثلا معلش أنا آسف محدش يقرف، ولكن إحنا بنقول من ضرب الأمثال. المية دي بقى تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها أم لا؟ وقع فيها بول، وقع فيها بول مثلا أو غائط. المية دي لو وقع فيها بول أو غائط هل ينفع إن أنا أتوضأ بيها بعد وقوع النجاسة فيها؟ هننظر بقى نقول المية دي كتير ولا قليلة؟ طب حد الكثرة قد إيه يا عم الشيخ؟ يعني كتير يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني ايه بلغ الماء كلتين؟ الكلتين دول عشان اريحكم خالص 321 لتر ميه، 320 لتر ميه. يعني لو عند مربع كده، في المربع ده بيحمل 320 لتر ميه، لتر ميه مكعب، فهذا الماء وقعت فيه نجاسه. هل يتغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خالص. معنى ذلك ان النجاسه لا تؤثر في الماء الكثير، النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير، لأن مفهوم الحديث فما دون القلتين وقعت فيه نجاسة ينجس. أهو إذا بلغ الماء قلتين يبقى مفهومه إذا كان دون القلتين وقع فيه نجاسة ينجس. طب الكلام ده على العموم وعلى الإطلاق ولا لأ؟ لا، ده أنا عندي حديث تاني بيقول: الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. انت كده هتلخبطنا عم الشيخ، ايه خلصت الموضوع عشان ننتهي وعشان نعرف الحكم مرة واحدة؟ هقول لكم عشان نريحكم: الماء اذا سقطت فيه نجاسة وكان كثيرا كلتين فما فوق ولم تؤثر فيه فهو طاهر فهو طهور بالاجماع. ماء كتير كلتين فما فوق وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه، لم تغير اللون ولا الطعم ولا الريح، ولم تؤثر فيه فهو طهور بالاجماع، يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب ممتاز لغاية كده. طيب الماء إن كان كثيرا قلتين فما فوق وقعت فيه نجاسة فأثرت فيه فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، غيرت أحد الأوصاف الثلاثة دول، الطعم أو اللون أو الريح، غيرت فيه مع أنه كتير النجاسة غيرت فيه، ممكن ماتت مثلا وقعت فيه فهتغيره. هنقول إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، فيكون نجسا بالإجماع. يبقى الأول النجاسة ما أثرتش هيكون طهور بالإجماع، الثاني النجاسة أثرت هيكون نجس بالإجماع. طيب الماء إن كان قليلا ودون القلتين، الماء إن كان قليلا اللي هو دون القلتين لأقل من 320 لتر مية، ده القليل الأقل، وقعت فيه نجاسة فغيرته، غيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الرائحة، فهو نجس بالإجماع. الله، يبقى أنا عندي ثلاث حاجات دلوقتي، طاهر ونجس ونجس، دول كلهم بالإجماع. إيه اللي طاهر؟ الماء كتير، قلتين فما فوق، وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه، فهو طاهر بالإجماع أو طهور بالإجماع. الثاني الماء كتير، قلتين فما فوق، اللي هم 320 لتر فما فوق، وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة. خلوا بالكم من أو دي، ها، لأن بعض الناس ممكن يخلط، ها، ممكن يخلط، فغيرت اللون أو الطعم أو الرائحة، يبقى هو نجس بالإجماع. الماء إن كان قليلا هو دون القلتين وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع. حلو كده، دول ثلاث حاجات. الحاجة الرابعة، الماء إن كان قليلا وهو دون القلتين لأقل من 320 لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. الأولاني غيرت يا جماعة، التاني النجاسة وقعت وما غيرتش، ما غيرتش لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة. هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء. المشهور عند أهل العلم أن الماء إذا كان قليلا وسقطت فيه نجاسة، بمجرد سقوط النجاسة فيه أو ورود النجاسة عليه، بمجرد كده إن هي تلتقي به نجسته، فهو نجس عند قول كثير من العلماء. عند الإمام مالك قال لا، العبرة فيه أيضا بالتغيير، لأن الماء لم يتغير، فكيف أحكم عليه إن هو تغير بمجرد وجود نجاسة فيه؟ لم يتغير لا اللون ولا الطعم ولا الريح. عشان كده بقول طالما لم يتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو طهور باقي على أصل خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. وقول الإمام مالك يا جماعة هو الأقوى. الله، الأقوى واحد قصاد الجمهور، لأن الدليل معاه، الماء طهور لا ينجس شيء، هو ده الدليل بتاعه إن الماء طهور. طالما إن الماء لم يتغير ويخرج عن إطلاقه، لم يخرج هذا الماء عن إطلاقه، فالعبرة فيه بالتغيير، إن غيرت النجاسة وأثرت فيه فلا يجوز استعماله، لا في رفع الحدث ولا في زوال الخبث. طب ما غيرتش النجاسة فيه، هحكم عليه بالنجاسة ليه؟ هحكم عليه بالنجاسة ليه؟ يبقى في الحالة دي هقول العبرة بالتغيير، إن تغير نجس وإن لم يتغير فهو باق على أصل خلقته وهو طهور. وهذا ما رجحه أكثر أهل العلم بقى من المتأخرين، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أرجو أن المسألة تكون واضحة. المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر. يبقى أنا عندي ماء مطلق ما خلطتوش حاجة، وقع على أصل خلقته ما تغيرش بحاجة، وعندي ماء نجس تغير بإيه أو وقع فيه نجاسة، التالت وقع فيه شيء طاهر مش نجاسة بقى، ده أنا عندي ماء طهور، ماء مطلق بقى، ماء باقي على أصل خلقته ووقع فيه شيء طاهر، إذا خلطه شيء طاهر. وبيقولوا بقى هنا، الماء إذا خلطته مادة طاهرة، هل المادة الطاهرة دي تؤثر في الماء أم لا؟ يعني تغير فيه ولا لا؟ تقولون كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأسنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. هتلخبطنا ليه يا عم الشيخ بقى؟ ايه ده اللخبطة دي بقى؟ ازاي خلطته مادة طاهرة زي ورق الشجر وصابون وسدر ومش عارف ايه، ودي كلها مواد طاهرة، ولكن انت بتقول هنا قيد وشرط، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، اي ده لم يغلب، ده هو عاوز يقول ان الشيء الطاهر ده لما وقع في المية ما غيرهاش، ما خرجهاش عن اطلاقها، لانه ده شيء يسير بالنسبة لحجم المية، شيء يسير. طيب نشرح بالتفصيل احسن، يمكن عشان لو محدش واخد باله، هنقول دلوقتي انا قدامي مية، المية دي كتير او قليلة، سقطت فيها صابونة، الصابونة ديت عملت رغوة، الرغوة ديت هل الماء اصبح ماء بصابون؟ ماء بصابون دلوقتي هشوف بقى، وبص للمية، لو تغيرت اوصاف الماء التلاتة، لو تغيرت اوصاف الماء التلاتة، اللون والطعم والرائحة، يبقى دي مية بصابون لا تصلح، ما ينفعش. طب لم تؤثر الصابونة في الماء، يعني ممكن تكون غيرت اللون فقط ما غيرتش الطعم ولا الريح، يبقى التأثير ده تأثير يسير على المية ولا تأثير كثير؟ لا، تأثير يسير، يعني يسير، يعني لم يخرج الماء عن إطلاقه، لم يخرج الماء عن إطلاقه. طيب هنا بمجرد بس الصابونة ما تقع كده وما غيرتش الأوصاف الثلاثة، هي ممكن تكون اختلطت بجزيئات المية ولكن مش ظاهرة، ما فيهاش اللون ولا الطعم ولا أحمد، غيروش بتوع المية، يبقى الماء مطلق. يبقى الماء مطلق، يعني يجوز في رفع الحدث وزوال الخبث. نعم يجوز في رفع الحدث وزوال الخبث. طيب لو الصابون ده أثر في المية وغلب، وغلب يعني نقول المية دي مية بصابون، اللون والطعم والرائحة الثلاثة مع بعض كده متغيرين، يبقى دي ما ينفعش في رفع الحدث. طب ينفع في زوال الخبث؟ ينفع في زوال الخبث. طيب ايه اللي خلانا نقول يسير وكثير؟ لان في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب قال لهم ايه؟ قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن، في غسلها وهي ميتة، بماء وسدر، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو اللي بين لنا الحكم في المسألة. ده ماء مطلق، ولكن نحط فيه سدر، ولكن لا يغلب على المية، لا يغلب على المية ايه؟ يعني ما غيرش أوصافها التلاتة، ما غيرش اللون ولا الطعم ولا الرائحة، ما غيرش أوصافها التلاتة مجتمعة، إنما ممكن يغير اللون فقط أو الرائحة فقط. قال لا، ما أنت لسه قايل من شوية، أو أنا بقول أو في النجاسات، النجاسة لا يشترط أن يغير صفات الماء الثلاثة، لو غير وصفا واحدا فقط ينجس، أما في الشيء الطاهر لازم يغير الثلاث أوصاف مع بعض، اللون والطعم والرائحة، لازم الثلاثة مع بعض. لازم الثلاثة مع بعض عشان أقدر أقول إن هو غير مطهر، يعني ما ينفعش يرفع الحدث، لازم الثلاثة مع بعض. ايه ده يا عم الشيخ، يعني المية بصدر دي يجوز اتوضى بيها؟ يجوز ان انا اتوضى بيها، لان الصدر ده لا يؤثر في الماء تأثيرا كليا، لم يخرج الماء عن اطلاقه وانما غير احد اوصافه فقط. يبقى في الطاهر لو غير الثلاث اوصاف مع بعض، انما في النجس لو غير وصفا واحدا فقط. والفرق بين هذا وذاك ان الماء النجس ده لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في زوال الخبث، انما الماء الطاهر الذي يسقط فيه شيء طاهر هقول على قول الجمهور ان هو لا يرفع الحدث، يعني ما ينفعش يتوضا بيه، ولكن ينفع يرفع الحدث، او اسف يزيل الخبث، ولكن ينفع في ازاله الايه؟ في ازاله الخبث. يبقى انا دلوقتي ماء خلطته ماده طاهره، وقع في سدر او شيء من سدر او كافور او ما شابه ذلك، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، لم يغلب يعني ايه؟ ما غيرش الميه، ما غيرهاش عن اوصافها الثلاثه، ما خرجهاش عن الاوصاف الثلاثه، ممكن يكون غير وصف او وصفين فقط، فنقول هذا يرفع الحدث، يعني طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. واضح؟ أرجو الكلام يكون واضح، يكون واضح، لأن بعض الناس بيختلط على الأمور في هذا الباب. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهنا قال الله: فإن لم تجدوا ماء، فلفظ الماء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي، خليكم فاكرين وحافظين، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني يعم كل ماء، يعم كل الماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. والحديث الذي ذكرناه آنفا الحديث اغسلناها بماء وسدر، وده أشهر حديث في هذا الباب، اغسلناها بماء وسدر. يبقى أنا عندي المية يا جماعة الخير دلوقتي كام نوع؟ ثلاثة، واحد طهور باقي على أصل خلقته، الثاني ماء خالطته نجاسة، فلو غيرت أحد أوصافه الثلاثة يصير نجسا لا يجوز في رفع الحدث ولا في زوال الخبث. وقلنا الأربع أشياء في الماء، الماء الذي خالطته نجاسة، والماء الثالث عندي الماء الذي خالطه شيء طاهر، إن غلب هذا الشيء الطاهر فغير اللون والطعم والرائحة يبقى هذا الماء ما توضيش به، ولكن يجوز أن يرفع الحدث، يزيل الخبث، آسف يزيل الخبث، يعني ممكن أزيل بأثر النجاسة، أثر النجاسة. طيب لو غير وصف يجوز أن أتوضأ به، لو غير وصفين يجوز أن أتوضأ به، أما لو غير الأوصاف الثلاثة على قول الجمهور أن هو هنقول إيه؟ أن هو يرفع ولا لا يرفع؟ لا، هنقول لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، يزيل الخبث. واضح؟ لأن طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها بماء وسدر، العلماء يقولون أن السدر الذي وضع كان قليلا فلم يؤثر في الماء ولم يخرجه عن إطلاقه، فإن كان قليلا ولم يؤثر في الماء ولم يخرجه عن إطلاقه فيجوز التطهر به في رفع الحدث وزوال الخبث. أما إن كان كثيرا وغلب على الماء فدي في خلاف بين العلماء، قول الجمهور ان هو قالوا ما يتوضوش بيه ولكن ممكن يزيل الايه الخبث. قول شيخ الاسلام تيميه مطلق، قال لا يجوز، يجوز حتى لو تغير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بماء وسدر ولم يحدد قدر هذا السدر. فاحنا بنقول خروجا من الخلاف نقول انه يجوز ان هو يعني يزيل الخبث ولا يرفع الحدث من باب الاحتياط في العبادات، من باب الاحتياط في العبادات لا غير. طبعا انا ممكن اضرب لكم مثل بالشاي، مثلا الشاي ده، الشاي طاهر ولا نجس؟ طاهر، ماء وضعنا فيه الشاي والسكر، أثر فيه اللون والطعم والرائحة ولا لا؟ أثر فيه اللون والطعم والرائحة، أليس كذلك؟ ده ينفع أتوضأ بيه؟ لا. طب ينفع أزيل بيه أثر نجاسة؟ أه ممكن أزيل بيه أثر نجاسة، إنما ما ينفعش أتوضأ بيه. طيب لو أنا حطيت شاي خفيف ولم يؤثر إلا في اللون والطعم فقط، أما الرائحة لم يغير رائحته، لم يتغير، شفت عصارة اللحمة كده مثلا، الشاي بيصير زي عصارة اللحمة كده، اللون اهو موجود اتغير، طب والطعم اتغير، طب ليه ريحه؟ غالبا لو شيء خفيف جدا ما بيبقالوش ريحه، يبقى يجوز ان اتوضى بيه، يجوز، يجوز ان اتوضى بيه. وارجو ان المساله تكون مفهومه. المساله الخامسه، حكم الماء المستعمل في الطهاره. مستعمل في الطهاره، عاوز يقول الماء المستعمل ده في الطهاره يعني ايه؟ واحد بيتوضى، فهو بيتوضى كده، نزلت نزل الوضوء، ماء الوضوء نزل من جسمه في اناء، نزل من جسمه في اناء، ولذلك الماء المستعمل في الطهارة بيقولوا عنه كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ المغتسل. منفصل يعني إيه؟ يعني أنا بغسل إيدي تحت الحنفية ماشي كده، فالمية اللي بتنزل بقى من 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 دراعي مثلا، المية اللي بتنزل من دراعي ديت مش في مية بتنزل؟ ما فيش، في. طب ده لو سقطت في إناء، لو كانت موجودة في إناء، هل المية المنفصلة من أعضاء المتوضئ المغتسل دي هل الماء ده طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره ولا لأ؟ العلماء اختلفوا، الحنفية قالوا لا ده نجس، الشافعية قالوا لا هو مش طهور، هو طاهر فقط وليس بطهور. طب يتكلموا، طب ايه يعني ايه الكلام ده بقى؟ هنقول عامة الراجح انه طهور، الماء المنفصل من اعضاء المتوضئ والمغتسل ماء طهور باق على اصل خلقته، فهو طاهر مطهر لغيره، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره على الصحيح من اقوال اهل العلم. طب الطاهر الطهور ده بيعمل ايه؟ بيرفع الحدث ويزيل الخبث ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثه، لا الرائحه ولا الطعم ولا اللون. طبعا احنا بنقول طهور رد على الشافعيه، الامام الشافعي يقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضا العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرجت الخطايا مع الماء او مع اخر قطر الماء، فقال اذا الماء اللي طالع ده المنفصل من اعضاء المتوضئ ده في اثر للايه؟ للذنوب والمعاصي. قال له هي الذنوب والمعاصي حسيه ولا معنويه؟ حسي محسوس؟ لا، بنقول له لا، ده الذنوب والمعاصي ده شيء ايه؟ شيء معنوي، ما هيش حسي، يعني لها جرم، لها جرم؟ لا طبعا. وبرضه بنرد على الحنفيه اللي بيقولوا نجس، ان جسم الانسان طاهر ولا نجس؟ جسمنا ايه؟ المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم، جسمنا طاهر صح؟ طب الماء طاهر او طهور والتقى مع طاهر، هل يغير فيه؟ طبعا لا يغير فيه. وده أدل على أن الماء المستعمل في الطهارة على أنه طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم صد على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، لو كان نجسا أو كان لا يجوز استعماله لما تقاتل الصحابة، ولو تقاتل الصحابة على ذلك وهو متغير، ماء متغير، كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولو كان الماء المنفصل منه به شيء صلى الله عليه وسلم لما صب على جابر ماء به شيء كنجاسة أو ما شابه ذلك، فنرد عليهم هذه الأدلة. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون من الأخداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش، من رشاش يقع في الماء من المستعمل. يعني أنا بخش أتوضى من مثلا إناء، ففي أكيد في رشاش يقع في الإناء مني، وغيري بيخش يتوضف نفس الإناء، فلو كان هذا الأمر يعني لو كان هذا الماء تغير بمجرد استعمالي لهذا الماء لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. إذن إذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. يبقى الماء إيه؟ طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر غيره، وليس أنني استعملت هذا الماء يكون نجسا أو لا يجوز استعماله، لأن يعني الذنوب والمعاصي لها جرم، أو ده شيء يعني مع حسي بنشعر به، نشعر بالذنوب والمعاصي. فطالما أن الأمر يعني لم يأتي نص صريح في المسألة، بل الثابت خلاف ذلك أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح والأطوار. الأقداح والأطوار طبعا دي زي يعني احنا نسميه زي القصعة مثلا كده، الأجفان مثلا، ويغتسلون في الجفان، الجفان دي زي القصعة، والأطوار ديت إناء معد للشرب، إناء معد للشرب. واضح؟ يبقى الماء المستعمل وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ المغتسل طهور، يعني باقي على أصل خلقته، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. بقي المسألة السادسة، ودي إن شاء الله سنرجئها للمرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهنكتفي بهذا القدر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.